فلذلك يجب أن يقرأ كتب المصطلح كمثال أمامنا بهذه الخلفيات، أنه ليس كل شيء في هذا الكتاب، إن الذي يوجد في هذا في غير هذا الكتاب فيه مخالفة من وجهة نظرنا على الأقل لغيرنا أو زيادة عليه، سببها تدرج العلم أو تدرج الاطلاع أو تدرج البحث حتى وصل إلى هذا الذي وصل إليه. وبالتالي أنا ما أقدرش أقول إن أنا بعد ما قريت الكتاب ده إن أنا بقيت عالم في المصطلح، ما أقدرش، بل إني لو خدت نفس الكتاب ده وراجعت على تطبيقات السيوطي ممكن ألاقي فيها تطبيقات مش في الكتاب. لو راجعنا نفس الكتاب ده على كتابه اللي هو بقول لحضراتكم عليه اللي هو شرح ألفيته اللي هو البحر الذي زخر ده، هتجد إن زوائد يعني ممكن أن مثلا من ضمن الزوائد إن هو بمناسبة أبو داود يحط نسخة كاملة من رسالة أبو داود لأهل مكة كاملة، ما يحطهاش هنا. النسخة دي دوروا انتوا دلوقتي على جميع مكتبات مصر، اللي لقيتوا النسخة دي يبقى لكم الكلام. ناحية فين؟ ضاعت مع ما ضاع من نوادر المخطوطة ولا أجابت عن كل ما في الذاكرة. وإحنا عشان كده اتفقنا مع الدكتور أسامة إن اللي عنده أسئلة يكتبها وفي ورقة، وهو الراجل مشكورا هيراجعها بعد الدرس، وقبل ما نخلص بمدة هو هيقول للشيخ وقف، هنوقف عشان خاطر ندي فرصة للإجابة على هذه. بس اللي أنا برجوكم فيه حاجتين، الأولى إن إحنا بلاش نسأل عن الأشخاص. واحد يقول لك ايه رايك في النمله اللي كلمت سيدنا سليمان؟ لا، احنا مالناش دعوه، هو ربنا قال انها نمله والنمله سالت سيدنا سليمان وانطق الذي انطق كل شيء. ايضا انت ما تجيش على الشيء الواضح وتقول وضحه. انا ما اقدرش اقول معذره يعني اللي يسال سؤال ان احنا نقلل من شأنه، لا، احنا اصلا قاعدين هنا على اساس اننا نرجو ان نسهم في ان المساعدة على انه تتسع مدارك الطالب، او انه هو على الاقل ان كان متعقد من علم يقبل عليه او شيء من هذا. فاحنا مش معنى انه ما تسألش الا في كذا ان احنا بنغلق عليك الباب، لا، هي عملية تنظيمية لا اكثر. وإحنا ربما السؤال عن الأشخاص نفسه لا يقدم فينا ولا يؤخر، إحنا بندرس قضايا علمية ونبين ما نراه فيها. كذلك رأيي بناء على اللي سيقرأ علينا مش ملزم لأي حد فيكم، بحيث أن يقول لك والله ده الشيخ أحمد متبني الرأي الفلاني، وواحد يجي يقول لي رأيك إيه في كذا. إحنا يا أخوان في العصر اللي احنا فيه دلوقتي في حالات كثيرة نعتبر وراقين، ما احناش مجتهدين. يعني دائرة الاجتهاد بالنسبة لنا الآن مش بالسعة اللي كونت كتاب زي ده. فلذلك انه لما نقدر نوصل كمية زي كده الأول وتخزن في ذاكرة طالب العلم، يبقى الكلام أو البناء عليها بعد ذلك أمر أيسر بكثير من لو إن إحنا بدأنا بالفراغ أو بالبداية. فبلاش الأسئلة اللي في الأشخاص عشان خاطر نبقى نوفر ونخليها لحاجة مفيدة. ما أقوله في المسائل العلمية هو ليس الشيء الوحيد أو الشيء اللي هو صح وكل ما كان فيه غلط، لا. أنا كنت إمام وخطيب في جامع في السبتية، والراجل جاء سألني في الصلاة فبيقول لي كذا كذا، فقلت له والله الصلاة كده جايزة بس مع الكراهة. هو راجل طبعا صاحب ورشة كبير هناك شارع السبتية، كله ناس يعني من أهل اليسار. فراح هو سأل واحد تاني في مسجد اسمه سيدي سعيد، سيدي سعيد ده احد التابعين اللي مدفون في السبتية، وجاتني يوم تقريبا او ثالث يوم وبصيت لقيته بيبص والله ده انت الكلام اللي انت قلته لي هو اللي قاله لي الشيخ بتاع سيدي سعيد بالظبط. قلت له طب كويس الحمد لله. قال لك ايه بقى؟ قال لي انه هو الصلاه باطله مع الكراهه. فدلوقتي انا اعمل ايه؟ انا قلت له جايزه فطلع وبعدين جايب واحد بقى مؤكد ده شيخ والشيخ ده زميلي وانا عارفه وراجل فاضل. قال هو قال لي زي انت ما قلت. طب انا قلت لك ايه يا مبارك؟ قال انت قلت لي الصلاه باطله مع الكراهه. فانا ارجو ان احنا يعني ايه نخلي بالنا شويه ونقل الاقوال. البيت الشعر المعروف ما آفة الأخبار إلا رواتها. بقدر الإمكان إحنا ننفع نفسنا بالدرجة الأولى، وإذا حبيت أنت يعني تفيد غيرك ما فيش داعي أنك تنسب لفلان. أنا بقول لحضرتك إن إحنا في النهاية لما تحقق المسائل الآن تجدنا ورقين. أنا قريت كتابين شوية واللي فهمته فيهم ما يغيرش البنية اللي بيسموها الأصلية. فأنت تروح عاملني إمام مستنتج وأنت مستنتج المستنتج وبعدها مستنتج المستنتج ليه يا عم؟ ما هيش وصلت الحكاية لكده. فلذلك يعني إيه نتجنب برضو تفريع الأمور أكثر من اللازم. وأحيانا تكون حضرتك مع الاحترام طبعا الشديد لكل الإخوة الموجودين وهم منتبهين لاستيعابهم، أنا ما بقولش إن هم لا قدر الله مش في درجة استيعاب، لكن قل من لا يسهو. فلذلك يعني إيه اعتبروا أي شيخ أنا قلته غير اللي في الكتاب هو رأيي الخاص، إن أصاب فهو يعني لي أجرين، وإن أخطأت برضو ما أزال لي أجر، لأن ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك أحد يستطيع أن يقول إني لا أخطئ أو إني كذا، لأن نبقى بعد كده نتحول إلى عصمة، والعصمة ما هيش من شأن البشر إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلا نجعل واحد فيه أي واحد يستطيع أن يقول طالما هو بشر وغير نبي أن يقول أنا معصوم لا أخطئ، ما يصحش. فلذلك الأخطاء أنا من أولها دلوقتي هو قدام الدكتور أسامة وقدامكم انتم ان شاء الله شهود عدول انا اخطئ. لا اقول لكم اني انا كل ما اقوله اكون مصيب فيه، ممكن اكون مصيبة لكن مصيب لا. فلذلك ارجو يعني ان او تتلقى المعلومات على هذا الضوء، ان واحد غلط هل خلاص تهدت الدنيا؟ ما دام انه لم يتعمد الخطأ ولم يقصد مثلا الإضرار بالعلم وهو لا شك وقع في الخطأ رغما عنه، أقل شيء إن إحنا الرسول نفسه قال له إنه ده له أجر غصبا عنا. فواحد يبقى مأجور أنت تحوله إلى مأزور؟ لا تملك هذا. بس والله أعلم. وأنا طولت يا دكتور أسامة الله يكرمك. تفضل يا مولانا.
في محله ونعمة الكفاية.
الله يبارك فيك. الكتاب ده اللي هو طبعه الشيخ عبد الوهاب انا عرفت ان هي متاحه. التعليقات اللي لفضيله الشيخ رحمه الله عليه، هو رجل درس لنا وكان عالما فاضلا محققا، واذكر ان الشيخ السماحي لما اشرف علي انا كنت بكتب في شخصيه، فقال لي انا في النصوص اشرح لك اي نص، لكن موضوع الكتب وإنها موجودة فين والمؤلفة وخططها تروح لعبد الوهاب. طبعا هو ما كانش يدي ألقاب لأنه قرينه. قلت يا مولانا ده هو الشيخ مش مشرف علي. قال لي أنا هكلمه. قلت طب اسمعنا الشيخ عبد الوهاب لأنه بعيد بيته علي على سكن. قال لي عبد الوهاب ده فار مكتبة بيلم ويجمع الكتب من وهو في الثانوي، فانت روح له انا هكلمه وتستفيد منه. فكان الرجل عالما لكن هتلاحظ مثلا ان جميع هوامشه مش محولها ولا على مرجع، حتى وفيات الاشخاص، وليس معلوم ان هو اوحي اليه بوفاة هذا الشخص. انما انا طبعا شايب اهو، انتوا شايفيني، ما كانش الوقت اللي هو كتب فيه الكتاب ده ولا الوقت اللي درسونا كان مطلوب ما تطالبنا به الان الانظمة البحثية، انك اذا ذكرت مرجع، ذكرت كلمة لابد ان تحيلها. طبعا هو الحاجة للإحالة، خلي بالكم، ناشئة من شدة الجهل. هم كانوا يأنفوا من هذا. ليه؟ لأنه هو لما يقعد يقرأ التدريب يبقى أرى مثلا 10 كتب في الموضوع قبليه، فما هوش متوقف انك تقول له في جزء كذا ولا صفحة كذا. لكن تغيرت الأمور دلوقتي، لو انت لا قدر الله عملت رسالة وانا اشرفت عليك اقول لك لازم تحول. ليه؟ لان احنا الان ادراكنا للعلوم بحيث نستغني عن الإحالة صعب، والكتاب بقى له دلوقتي 10 طبعات و5 طبعات و6 طبعات، فما كنتش تديني إحالة أتوه، لكن هم ما كانوش يتوه، ولذلك كانوا يكتفوا منا بهذا. الوقت اتغير، فأصبح اللي احنا بنراه الآن ضروري هم كانوا يروه كمالي. فستجد، تخيل بقى انت راجل عالم كل الهوامش دي كتبها ولم يحل على كتاب واحد، وهي كلها هوامش مفيدة وعلمية، وبعضها لغوي وبعضها بلاد وبعضها وفيات وبعضها كذا، وهو لا يحيل على كتاب. ليه؟ لأن الكتاب عنده هو عارفه ومعروف. فلذلك لا يشكل مثل هذا أيضا مغمز في هذه التعليقات، لأن وقتها كان كده. واحد بقى تاني لما نيجي نناقشه يقول لك الله، الشيخ عبد الوهاب ما كانش بيحول. طب انت موت بقى وارجع لغاية الوقت اللي هو كان فيه وخدنا نرخر معاك عشان نناقش على مستواه. ما ينفعش. كل عصر يا مولانا الضروري يصبح كمالي، والكمالي يصبح ضروري، وانت ابن عصرك. لا نستطيع ان يعني نعيدك إلى الوراء، وأيضا لا نستطيع أن نقدمك. فلذلك لا ينبغي أنه، لأن واحد بقول له طبعا بعد ما استقرينا على الكتاب قال له بس أصل تعليقات الشيخ ما هيش محالة على مراجع. قلت والله ده كان هو السائد في وقته ولا يشكل أيضا مغمض. وأنا بحس أن بعض الإخوة بدأ النوم يداعب جفونه، وفيه حاجة أنا بقولها، إنه فيه علاقة بين النفس اللي بيطلع منا ده وبين النعاس، فأتمنى أن يأتي صيدلي يأخذ هذا النفس ويضعه في براشيم عشان تهدئ أو تساعد على النوم بدل من الشغلانة دي. فبقدر الإمكان يعني إيه، الحمد لله أن أعصابكم هديت لدرجة أنكم تناموا، وإحنا هنخلص ونيجي ماشيين مفيش باب من هنا. قول يا مولانا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام الحافظ الجلال عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى ورفع في الجنة درجته وألحقنا وإياكم به في الصالحين ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أنساب من انقطع إليه موصولة ورفع مقام الواقف ببابه وآتاه مناه وسوله.
اسمحوا لي ان السجعات دي كانت اصلا مستطابة ومستملحة في وقته، وان هو يذكر فيها الفاظ متعلقة بالاصطلاح، ولكن مقصوده بها ليس المعنى الاصطلاحي، وهذا يعتبر من الأساليب البلاغية التي كانت في وقته مطلوبة، وتعتبر يعني شيئا ليس بمثل ما قد ينظر إليه معاصرين، إن مسألة السجع دي مسألة باردة أو أن هي كذا أو أنه كذا، لا، ده أيضا من لوازم العصر مع حسن الصياغة ومطابقة الموضوع.
نعم.
والألفاظ اللي بيستعملها دي هو يقصد بها معاني تارة تناسب الموضوع وتارة تناسب السجعة التي أرادها.
نعم.
وهو مثلا إحنا ناس مصريين ما بيقروش ورش إلا للتعلم، لكن هو هنا قال وسولة، شال الهمزة. الهمزة اللي بيشيل الهمزة في القراءات ورش، أما تجيب إخواننا المغاربة وتعمل معاهم لا يمكن يحطوا الهمزة أبدا، هم يقرؤون ورش بدون الهمزة. فهو الراجل مصري على حفص، إيه اللي خلاه يحط يشيل الهمزة؟ عشان السجعة.
نعم.
فإذا الصياغة دي سببها هو هذا. واحد بقى فينا يكتب 3 صفحات مش كتاب زي ده ويقول لك لا أنا أستفتح بما استفتح به الجلال. يا عم لما تبقى زي الجلال أعمل كده، أو لما يبقى مخاطبينك هم الناس اللي كانوا هنا، هو كان مكانه تقريبا في الحتة اللي احنا دخلنا منها دي الشيخ السيوطي، لما تبقى انت بأهل هذا العصر اعمل. لكن الناس دلوقت اصبحت تعتبر ده اسلوب ايا كانت بالنسبة للملم انه اسلوب عالي، يعتبروه لا يعني اسلوب مش هو المطلوب. فانت ما تجيبهمش على الشيء اللي هينفرهم وتعمله، لكن ما تجيش على ده بيض وتنقده. تفضل يا شيخ.
قال وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة.
يا رب اللهم.
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم، وفاق من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطلولة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة.
المطلولة دي هي موجودة كده ولا أنت صلحتها يا دكتور؟
لا أنا صلحتها.
صلحتها، لأنه قد يكون واحد معاه الطبعة ولا يلاقيش إنها مصلحة، فهو التصليح ده ممكن طباعي ممكن كذا، فهي المطلولة هو ده الصواب. فإذا نطق الشيخ وانت لقيت في نسختك الكلمة مش مظبوطة، اعرف انه هو هيصوبها دون ان ينبهها. دي احنا بننبه عليها عشان لو صادفتنا هتصادف لازم، وما فيش اي كتاب يطبع ان شاء الله يكون ملزمة واحدة يخلو من اخطاء الطباعة، فضلا عن أن يكون أخطاء الصف أخطاء كده، فهو اللي موجود في كده الدم المطولة. لكن هو وجد طبعا بحكم ممارسة الفن أنه والسياق ما تنفعش المطولة، فحط لها اللام. فإذا كانت عندك باللام احمد الله على الصواب، إذا كانت رايحة منها اللام حط فيها اللام.
قال أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر.
طبعا هو شارح الشيخ شارح كلمة الغمر وكلمة الحبر وكده، بحيث ان هي ايه لو احنا ما قلناش عليها، يعني دي من المفروض انتم الحمد لله يعني نعتبركم باحثين لست طلبة مبتدئين، فسهل دي انها ايه لا نقف يعني عندها.
قال ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر، وكنت ممن عبر الى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه.
شوف قاموس دي احنا كل اللي احنا عارفينه في الاطلاقات انه على القاموس المحيط، لكن هو القاموس الكلمة هنا في معناها غير المعنى اللي احنا نريد هذا. هو معظم النهر يعني انه هو مشي في النهر ده وقطع مرحلة كبيرة، فيطلق القاموس على وسط النهر او على معظم النهر. لكن اللي احنا عارفينه القاموس القاموس. فده اللي خلينا نقول ان القاموس هنا السياق يمنع ان يكون مقصوده القاموس اللي فيه كلمات مرتبة هجاء. هل هنا لما اقول لك عرف انت القاموس تقوله زي كده ولا هو هنا بمعنى خاص بسبب القرينة؟ بسبب القرينة. فانت اذا لاحظت القرائن تزول عندك اشكالات تعدد استعمالات اللفظ. وفي واحد عندي كتاب انا كما يعني مكتوب عليه العشرات في اللغة، يعني الكلمة اللي لها عشر معاني. انت عايز تفتح المعجم الوسيط او مثلا القاموس او كده لا معنى يفضل المعنى ده معك الى يوم الدين، لا، هذا احد الاطلاقات. فلذلك تكون انت منتبه لمثل هذا حتى لا تستشكل في كل موضع. واحنا طبعا في الاول واحنا بنقرأ نتربس شوية بعدين ان شاء الله الامور هتمشي.
نعم.
فقاموسه هنا معناه انه هو معظم النهر قطع مرحلة كبيرة فيه.
قال وكنت ممن عبر الى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه ولم اكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الاول لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا.
طبعا الشيخ السيوطي له خصم معروف خصومة علمية وهو الإمام السخاوي، وإحنا أصلا ما احناش طرف في الموضوع عشان نبقى واخدين بالنا، لأن لا احنا حضرنا الخناقة ساعة ما حصلت ولا عرفنا العوامل اللي أدت إلى هذا وخلت الرجل يسيب صحن الأزهر ويروح الروضة بكتبه، وكانت حكمة إلهية إن المكتبة اللي كان بياخد منها المحمودية كانت في الناحية دي اتحرقت بعد كده
سبحان الله،
ولم ينجو منها إلا ما نقله السيوطي منها في كتبه. وعندما تقرأ الدر المنسور وتقارن بينه وبين فهارس دور الكتب المصرية بل دور كتب العالم تعرف ان كان خروج السيوطي من هذا المكان بعد الخناقة اللي حصلت معاه كان لحكمة إلهية ان ينقذ هذا العلم في صورة هذا الرجل.
الله الله.
فلذلك هو اما يقول كلام وهيقول كلام بعد كده ما حدش يقول لك طب ما دام السيوطي اللي هو امام وقاعدين احنا معطلين نفسنا عشانه بيوصل به الحد في الخصومة كده ما يبقى الحكاية دي جايزة. لا يا مولانا، السيوطي ليس مشرع ونحن لم نحضر الواقع فلا نشهد انفسنا على ما نرى. ولا ندري ربما الشيخ السيوطي بعد ان كتب هذا ايضا رجع في أمره، لأن هذا شأن العلم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا احنا بقى ما نعملوش هو دليل، لا،
في مقامته أن نجح في الصلح يقول أنه سعوا بالصلح وإحنا الصالح وكل حاجة.
أيوة، يعني إحنا نريد أن لا يكون ما نقرأه في الفساد خصوصا أو في الخطأ تشريع، لا ليس هذا، لأن احنا عارفين الشريعة كلنا، الشريعة ليست الحمد لله مجهولة ولها قواعدها ولا تخرج عن هذه القواعد إلى ضدها شيطان كده بدون أسباب. تفضل يا شيخ.
قال مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن.
احنا دلوقتي عفوا يا اخواننا معلش، هو من باب تقرير، لما بدرس انا دلوقتي في شرح الحديث بجد انه يعني مجرد اني اقول الكلمة دي فاعل او الكلمة دي مفعول او الكلمة دي صيغة مبالغة تفيد كذا، ان كل الحاضرين على كسرتهم كأنما جئت من الامر بشيء منكر. ليه؟ لانه هو كان ضعيف قبل ما يجي في الثانوية في تحصيل كتب اللغة وكتب النحو وكتب الصرف وكذا، ومش فاهم ان اللي يهرب من عفريت يطلع له. فقال احنا سبنا اصلا، ولد بيقول لي مرة احنا سبنا اصلا كلية اللغة عشان الحكاية دي. فانت بتوسع قوي في اللغة يا ابني، احنا قلنا الضروري، اللي هو ضروري اصبح في نظره هو موسع. ليه؟ لان ما فيش محصول سابق. ادي السيوط هو بيقول انه لازم من ادراك اللغة حتى يفهم القرآن وحتى يفهم الحديث وحتى تستوعب، لان اللغة هي وعاء العلم الشرعي.
نعم.
فهو لم يعطي لنفسه الرخصة اللي احنا بنعطيها لانفسنا لا شك انه ظلما وعدوان. تفضل يا شيخ.
قال: واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن. والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل. ولا يصلح الحديث للحان.
ايوه، لانه اللي يلحن في الحديث مقاسم في هذا، مش اللحن في القرآن بس، لا، اللحن فيه طبعا مع القدرة على انك تزيل اللحن، فيقول لك بس يبقى الشيخ حلها. انا اعتبر نفسي ممن ليس لديه القدرة والحن زي ما انا عايز. لا، انا مش هحاسبك، الحساب ليس عندي، الحساب ما دام وصلت لسن البلوغ فحسابك على الله. تزيل يعني الجهالة التي تجعلك تكسر العصار، فهذا مسؤوليتك امام الله، تبقيها ايضا مسؤوليتك. احنا ليس علينا الا البلاغ. تفضل مولانا.
قال: الى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي يا شيخ عبد الرحمن التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان.
ايوه.
وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات.
نعم، ألف السيوط.
وحررت فيها قواعد ومهمات.
نعم.
ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم.
طبعا بعد موضوع مالناش دعوة فيه، لسنا مالناش دعوة. تفضل.
وقصارى أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يجوز.
هي أن يجوز فيه نسخة يحوز، ويحوز أقرب إلى المعنى، لكن يجوز صحيح معنى أنه يجتاز ويصل، لكن الحيازة أنسب للسياق، فدي ماشية ودي ماشية.
ولا مكترث بالبحث عما يمتنع أو يجوز. ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها.
طبعا ظن، لو كان قلنا شلنا الألف واللام يبقى المعنى أقرب، لأنه هو بيدعي حاجتين، أنه هو عنده كتب مش عند حد، ثانيا أنه مش هيخلي حد يشوفها. فلو قلنا الظن هيبقى زعم إزاي؟ أنه أزعم أنه ظن، ده هو اللي بيظن بالكتب بيقول ما بيرضاش يكشف نفسه، يقول لك الكتاب مش عندي او الكتاب عندي ولا شدي لحد. فلو قلنا وظن بها يكون اقرب، لكن المعنى على دي يستقيم، بس هناك فرق. وطبعا احنا بنقول كده لكي يكون الامر ان لما تلاقي نسخة فيها فرق ونسخة فيها فرق وانت بتقرأ واحد اختار، ما تشرعش انك انت تغلطه.
نعم.
وأيضا أنه أحيانا يكون المعنى المستقيم ليس إلا في نسخة واحدة، ف فلما تيجي انت تعمل منهج عشان تحقق كتاب وتقول ان المنهج العام اني اعتمد على اكتر النسخ، الكلام ده ليس مقصود في كل جزئية يفعل هذا. ربما تجيء في موضع تجد ان اعتماد على نسخة واحدة يكون اولى وعمدتك فيها او عذرك ان الصواب يستقيم عليها، فتبقى تقرأ انت الكتب او الكلام اللي بيتقال في تحقيق النصوص بهذا المعنى. انه مش معناها ان كل حاجة لا تنقرم، لا، ربما يكون اقل النسخ احيانا فيها الذي يستقيم السياق عليه، بس انت عشان ترجعها وتخالف القواعد الاكثر لازم تنطق تكتب تحت تقول والله انا اعتمدت اللي في النسخة كذا كذا لاستقامة المعنى عليه. فاستقامة المعنى شفية للترجيع، لكن هنا الظن هو في كل النسخ اللي الناس شافتها بالالف ولا. يبقى نعمل ايه بقى لو فرض ان ما عدتوليش في النسخة الصغيرة دي اللي هي فيها، يبقى دي اللي بالالف واللام يوجه على تقدير كلام او على تقدير فعل مضاف، وانه مثلا يفعل الظن او يظن او كذا، ويبقى الكلام يمشي ايضا ليس خلافا بين الخطأ والصواب.
نعم،
فضل الشيخ.
قال: فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتد إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزءة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين.
معناه ان راجل ظلم، وان الكلام ده صدر من نفسة مظلوم، فيشفع له بعض الشيء، لكن لا يبرر هذا ولا يجعله اسلوبا. تقول انا مش احسن من السيوطي. الله، انت ما جيش تطور السيوطي الا في كده؟ ما هو السيوطي له أشياء كتيرة، والشيخ أسامة بيغششنا دلوقتي إنه هو فيه كتاب أنا ما اطلعش طبعا عليه، إنه هو سعة الناس في الصلح ولم يمكن مثلا. فلا، إحنا ما نعتبرش إن الخطأ تبرير للخطأ، لا، إحنا نلجأ أو نأخذ إلى ما هو أفضل أو أحسن، خاصة إن دي وقائع إحنا غبنا عنها لم نحضرها.
نعم،
تفضل يا شيخ.
قال: هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد.
شوف الزوائد جتك. انه يلاقي في الجمع الاخلاق الراوي في مكان غير المظنة فائدة يجي نائلها. وادي معنى الفائدة التي توجد في غير المظنة او التي توجد في بابها ولم يذكرها غيره.
نعم. قال: هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد.
معنى قيد يعني كتبها، مش قبلها حبل وأيد يعني ربطها، لا، التقييد. الخطيب البغدادي عامل كتاب اسمه ايه؟
تقييد العلم.
تقييد العلم يعني كتابته. تفضل يا منى.
وعلقت فيه نوادر وشوارد.
ايوه.
وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب.
أيوة.
ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب. فرأيت كتاب التقريب والتيسير،
اللي هو كتاب المتن اللي هيشرحه.
نعم.
اسمه تقريب أو النواوي.
نعم.
لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي، كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه.
شوف الأدب اهو، يعني هو نفسه اللي قال الكلمتين اللي فاتوا بسبب المشكلة، او انه هو رجل ظلم، لما امتنعت الخصومة او الظلامة رجع الى اصلها
من إجلال الإمام النووي.
قال وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه.
إيه لأن النووي مثلا كام ولا عايش يا أخوان؟
676.
لما هو السيوطي في سنة 900 وكذا أو 800 وكذا، فيقول لك المدة دي كلها، وهيطلع أن كلام السيوطي ده مش صحيح، لكن هو يأيد الكلمة اللي قلناها أنه لم يكن هناك تواصل علمي يجعل الواحد يحيط بكل شيء حتى اللي في بلده نفسه.
نعم.
هو هيقول هو الكتاب رغم هذه الفتة ما حدش شرح، مع أن السخاوي شرح وشرحه مطبوع دلوقت.
نعم.
طب ليه؟ قال أن السخاوي كان يحب أنه برضو يكتم، يقول لك خليه يقول أنا الكتاب شرحه، ما قلوش ان انا شرحته عشان اوقف حاله، لا خليه يشرح. والسخاوي ميت 900 وكام؟ 902 وده 911. فالاصل او الظن انه يكون السخاوي خلص كتابه قبل ما الشيخ يبدا، لكن السخاوي كان كثير الترحال الى الحرمين وكذا، والسيوطي هنا ربما حتى في نفس المكان ولا عارفش انه هو شرح، فقال انا اول واحد شرح الكتاب. بناء على ماذا؟ انه ما يعرفش، مع ان السخاوي بلدي وشرح الكتاب نفسه واصبح الشرح موجود الان متداول. لكن ما غشوش من بعض يا مولانا، زكاة العلم ليست نشله ولكنها نشره. فاذا قرأت شرح السخاوي تجد انه هو شرح يختلف عما في هذا الكتاب، كتاب السيوطي، من زوائد فعلا وفوائد ليست في هذا. لكن بس حكاية السبق احنا نخالف فيها بالواقع انه الكتاب شرحه السخاوي. تفضل مولانا.
نعم.
قال وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه.
هذا في ظنه هو في علمه. نعم. ما هتقدرش تقول حسب ولا حال.
نعم.
فقلت لعل ذلك فضل ذخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد ولا يكون في الوجود إلا ما يريد.
شوف هو دلوقتي يوصف نفسه من العبيد، الرجل هو متواضع، ما هواش يعني بيصف نفسه، وأعز ما يوصف به الإنسان اعترافه بعبوديته لله. فهو في موقف اضطر أنه هو يرفع رأسه شوية ويقول أنا مظلوم يا جدعان، لكن إذا رجعت الأمور لمجاريها رجع إلى ما هو الأصل.
نعم.
تفضل الشيخ.
قال فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح مبانيه، بل كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص.
الأصل للتقريب يا أخوان هو كتاب تاني للنووي اسمه الإرشاد،
إرشاد طلاب الحقائق.
وإذا أطلق في خلال الكتاب كلمة الأصل للمد فهو أصله كتاب إرشاد طلاب الحقائق، وهو كتاب مطبوع. يعني إحنا زي ما كنا بنقرأ الكلام ده للشيخ رحمة الله عليه كنا بنحمل الكلام على مقدمة ابن الصلاح، لكن بعد كده عرفنا إنه لا، هو يقصد بأصل الكتاب الإرشاد، ثم ظهر الإرشاد وطبع الآن الحمد لله أكثر من طبعة، وهو المقصود. حتى انه السخاوي في شرحه للكتاب ده يصرح باسمه انه هو اصله الارشاد. اما تقرا الارشاد تلاقي ان فيه زوائد عن اللي في التقريب، ودي كانت طريقه في التاليف معروفه، انه كل ما اختصرت المتن حتى يحفظ عنك كل ما وصفت بانك ملم وفاهم، وكل ما زاد الكتاب كلما كان دليل على أن محصولك أنت ومحصولي أنا ما هوش يعني مدقق حتى إني أقول لك كلمة واحدة تفهم ما وراءه. فأصله هو إرشاد طلاب الحقائق اللي هو أوسع من التقريب بقليل. وأصلهم هما الاثنين اللي هو علوم ابن الصلاح، وكان ده شيء معروف في التأليف. تفضل يا مولانا.
قال: مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص،
أيوة،
أو إيراد أو اعتراض.
مع طبعا الإيراد والاعتراض يشرح لكم الدكتور أسامة بعد كده، لأنه هو مكمل الحاجات اللي إحنا ما نطولش فيها. هم يفرقون بين الإيراد وبين الاعتراض. الإيراد إنه هو يقول العبارة دي من حيث هو يرد عليها كذا، أما الاعتراض يقول لا، إن الراجل ده في هذا الكلام يعتبر خطأ، وأن الصواب كذا، كما عمل الشيخ مغلطاي كتابه إصلاح ابن الصلاح، وسمى الإمام العراقي في نكته ما ذكره مغلطاي أنه اعتراضات، يقول اعترض بكذا والجواب كذا. أما الإيراد هو أن يقول العبارة بحسب ما كده يرد عليها أو يستشكل عليها بكذا. فالشيخ السيوطي باعتباره عارف، وطبعا هو كل اللي حضراتكم، طبعا أنا حضرت عدة دروس لسيدنا الشيخ حسن الشاذلي في هذا المكان في المنطق. لما تحضر أنت منطق أو تقرأ منطق تبقى أساليب الكتاب دوت وغيره من اللي ألف في هذا الوقت قريب إلى نفسك، لأن هو بيشرح الأشياء اللي هي معقولة والأصول الموجودة، ويبين في أدب البحث والمناظرة ما هو الإيراد وما هو الاعتراض وكذا، بحيث أنك أنت لما تكون قريت يعني أو حضرت للشيخ تبقى دلوقتي على ما بيقولوا زي اللي بيسف العنب. لكن إذا كان ملكش ممارسة ما انتش عارف، طب هو الاعتراض ما يكفيش، قال لك لا، تعال بقى المنطق للشيخ عشان يقول لك في أدب المناظرة والبحث إن الإيراد غير الاعتراض
والمنع غير الاستدلال.
فلذلك هو يضع هنا كلام لواحد يكون درس علم المنطق وأدب البحث والمناظرة ويعرف الفرق بين الأمرين.
نعم.
انت اذا كنت زي حالاتي يعني عدتك كده احنا ما بنحجرش عليك، المهم تعرف ان في زيادات وان الزيادات دي متنوعه.
نعم.
بس ويمشي الحال. تفضل يا مولانا.
كذلك كتاب الحافظ ابن حجر انتقاد الاعتراض،
ايوه بتاع الحافظ ابن حجر والعين.
قال: مع الجواب عنه ان كان
يعني ان هو يقول الاعتراض والايراد ثم يجيب عنه، ليس معنى هذا انه هو اجاب عن الكل عشان نبقى عارفين، انما هو ساعه ما كتب المقدمه كان ناوي هذه النيه انه هو كل ايراد او اعتراض يتعرض له، لكن اللي حصل خلال الكتاب ما هوش كده. تقول الله، طب امال ايه الحكايه؟ لماذا؟ قال هو والله الظروف احيانا تفرض عليه انه لا يفي بجميع ما وعد، ودي احنا بنمارسها كل يوم، وتلاقي بعض اخواننا اللي هم بتوع الدراسات العليا، انا عارف وجوه بعضهم، اما يجي يسجل ان قلت له شيل الرواء ده كله على كتفك يرضى. ليه؟ انه عايز يسجل ايا كان، بعد ما يبص يلاقي مسؤول وان عبء البحث عليه يقول لك لا انا عايز اخفف، انا عايز اشيل، انا عايز احط، يفضل لحد ما لو طلع لقدرت توافقه ان هو يشيل الفهارس يشيل الفهارس برضه. فلذلك انه في بداية العالم ما يكتب المقدمة بيكون، ودي شيء مهم يا اخواني، مش بتكلم فيها لمجرد ان احنا ناكل الوقت، لا، مقدمات الكتب احيانا يكتبها العالم قبل ان يشرع في الكتاب، فيبقى عدد من حيثياتها نوايا مقصودة له، ثم تتدخل أمور تخليه مرغما أو لأي حكمة أخرى ترى أنه يخل ببعض هذا. وأقرب شيء واضح على كده في فتح الباري. فتح الباري الحافظ ابن حجر في أول الكتاب قال إن أنا ساعة هشرح هسوق المتن الأول والإسناد وبعدين أتبعه بالشرح، فقلنا ماشي على المخلص المقدمة، لأن المقدمة دي تعتبر فعلا مدرسة بالنسبة للحافظ ابن حجر، اللي يقراها ويتقنها كويس يعرف قيمتها. المقدمة بعد ما خلصت وبدأ يشرح قال لا والله أنا كنت قلت إن أنا هذكر المد، لكن أنا هونت المرة دي وسأحذف المد. وبالتالي كل الذين طبعوا فتح الباري جايبين نسخة من البخاري وطبعينها مع الفتح، والنسخة دي مخالفة للرواية اللي شرح عليها ابن حجر. فلو كن انت بتقرأ فيها بعناية تلاقي ان الحافظ بيشرح ألفاظ في المتن مش موجودة في النسخة المطبوعة. سببها ايه؟ ان هو بيشرح على روايته هو ونسخته من هذه الرواية، وانه لما حذف ما كان وعد به أصبح الألفاظ اللي بيشرحها ليست ظاهرة أمام القارئ. فلذلك إن حكاية المقدمات وإلزام المؤلف بأنه هو كل ما وعد به يتحقق فيه صعوبة. أحيانا يكون كده وبيكون ده هو التعليل، إنه إيه اللي خلاه يخل؟ إنه كتب المقدمة على حسب نشاطه في البداية وحرصه، وكان ينوي أن يفعل كذا، ثم تدخلت أمور جعلته بس تارة يصرح وتارة لا يصرح. فإذا لم يصرح تبقى أنت عارف بناء على الأمثلة اللي بنقولها دي المصرح فيها إنه يكون حصل له زي كده. فإذا جاءك موضع وهو عايز رد ولا الإيش السيوطي تقول والله ده إيه ادانا بومبا.